بسم الله الرحمن الرحيم.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، حديثنا عن مواقف، وهذه المواقف لرجل ليس كباقي الرجال، بل هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين ربهم على عينه واصطفاهم الله عز وجل له. حديثنا عن الفاروق، عن أبي حفص، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صاحب المنزل والمكانة، الذي بشره ربه تبارك وتعالى بالجنة وما زال يدب على هذه الحياة. عمر الذي كان في الجاهلية كان من أجهل الخلق ومن أشد الناس عداوة لهذا الدين. طباع عمر أنه لا يعرف الازدواجية، أخرج كل ما عنده في الجاهلية، فلما اصطفاه الله عز وجل للإسلام أخرج كل ما عنده للإسلام. كان قبل إسلامه حربا على الإسلام والمسلمين، بل كان من أشد الخلق إليه عداوة هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الله عز وجل يصطفي لدينه من يشاء، ما كان لهم الخيرة. فأراد ربنا تبارك وتعالى لعمر الخير فاصطفاه إليه. كان يقطع الطريق لكل من أراد الهجرة إلى الحبشة، فبينما رجل وزوجه يسيران وينطلقان فإذا هما بعمر، فأمسك عمر بتلابيب الرجل وقال: قد علمت أنك ستخرج إلى الحبشة، والله لن تخرج. فقالت زوجه: يا عمر، أما أنا لك أن تعقل؟ أما أنا لك أن تفيق؟ إن الإسلام قد دخل بيتك، إن فاطمة أختك قد أسلمت. قال: كذبت. قالت: والله قد أسلمت. فأسرع عمر إلى بيت أخته وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سمع صوتا نديا من داخل البيت، سمع قراءة الزوج وقراءة أخته ومعهما رجل يقرئهما القرآن. طرق الباب بشدة، بل دخل عمر، فكان الذي يقرئهما القرآن هو خباب، فاختبأ فأمسك بأخته وقال: ما الذي سمعت؟ قالت: الذي سمعت هو ما سمعت. وكان معها صحيفة فيها آيات من كتاب الله عز وجل أخفتها خلفها. قال: أريني ما معك. قالت: لا. أريني ما معك. قالت: لا، أنت مشرك نجس، لا يحل لك أن تمس هذه الوريقات وهذه الصحيفة. فضربها ضربا موجعا حتى أدماها. وهنا تظهر حقيقة عمر صاحب القلب اللين، ولكن الجاهلية غطت هذا كله. فلما رأى الدم يسيل من فم أخته قال: أريني الصحيفة ولن أفعل بها سوء. أرته الصحيفة فقرأ فيها عمر: طه، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. رأى زوجها سعيد بن زيد رقة في وجه عمر فقال: يا عمر، أين عقلك؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقال عمر: يذكرني أنا؟ قال: نعم يذكرك، ودعا لك بخير. هنا أفاق عمر وأراد أن يدخل الإسلام. أسرع عمر إلى المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طرق الباب، نظر البعض من ثقب الباب فإذا هو عمر ومعه سيفه. فكأن الصحابة فزعوا من هجمة عمر ومن فجأة عمر، فقالوا: يا رسول الله، إنه عمر. قال: وما بعمر؟ فأسرع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالباب، فأمسك بتلابيبه وقال: يا عمر، أما آن لك أن تسلم؟ فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ينتقل عمر نقلة عجيبة من بغض للإسلام ومن حرب لكل من أراد الإسلام، بل من شخص لشخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخل ساكنا، استمع القرآن، استمع إلى أذان بلال سرا في دار الأرقم ابن الأرقم، فقال عمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال له: بلى. قال: فلما نرضى بالدنيا؟ قال: لم نؤذن بعد يا عمر. قال عمر: والله لأدوين بها. خرج عمر يسأل عن رجل يظهر الخبر. قال: فذهبت إلى خال أبي جهل فقلت له: قد صبأت، أي خرجت من دينكم إلى دين آخر. فقال: حقا ما تقول؟ قال عمر: قلت نعم. فأغلق في وجه الباب. قال: فلم يشف لي غليلا. فسألت عمن ينشر الخبر، فقالوا: جميل الجمحي. إن سمع خبرا أفشاه. قال: فبحثت عنه فإذا هو جالس عند الركن مع جماعة من كبار قريش. قال: فهمست في أذني وقلت: إني أسلمت. فقال: حقا؟ قلت نعم. فصرخ جميل بصوت مرتفع: قد أسلم ابن الخطاب. قال: فاجتمع علي رجال من قريش من كبارهم حتى استوثقوا من الخبر، فإذا بهم قد اجتمعوا وكانوا 14 رجلا. اجتمعوا علي فضاربوني وضاربتهم. قال: وكان هذا عند أول النهار ضحى. قال: فضاربتهم وضاربوني، فما غلبتهم وما غلبوني حتى ارتفعت الشمس. قال: تعبت وتعبوا، فجلسوا وجلست. ثم أخذت أنفاسي ثم قلت لهم: أي أعداء الله، والله لو بلغنا 300 لتركناها لكم أو تركتموها لنا. انطلق عمر من هذا البعث الجديد ومع هذا الدين الجديد. كل قريش أوذي في الله عز وجل إلا عمر لشدة عمر. ربما يرجع البعض إلى هذا المكان وهذا المنزل الذي فيه عمر رضي الله عنه أن أباه رباه على شدة من القول والفعل، فكان دائما يذكر أباه الخطاب. يقول: كان أبي الخطاب كان فظا غليظا، كان يتعبني ويشدد علي، كنت أرعى له غنيمات، إن تأخرت ضربني، أي إن تأخر في الخروج، وإن بكرت ضربني، وإن رأى فيها شيء ضربني. فكانت شخصية عمر فيها شدة. لازم عمر النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل. كان علي رضي الله عنه يقول: كنت كثيرا ما أسمع دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر. تابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسار على الطريق إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر من جملة من هاجر. خرج الغالب سرا، أما عمر فخرج جهارا. لازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتابعه حذو القزة بالقزة حتى صار الرجل الثاني في المنزل والمكان في الدين في الخلق في كل شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنع عمر فكان من رجالات الإسلام الكبار. ساق البخاري 3 أحاديث في فضل عمر، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أقواما عليهم قمص أي ثياب، منهم من يبلغ القميص إلى ثدييه ومنهم إلى حقويه، قال ورأيت عمر عليه قميص سابغ يجر، فقيل يا رسول الله بما أولت هذا؟ يعني هؤلاء القوم الذين عليهم ثياب قصار إلى الثدي إلى الحق إلى أسفل، أما عمر فعليه ثياب سابغة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين، أي أن دين عمر سابغ متين قوي. الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما أنا نائم عرض علي إناء فيه لبن، قال فشربت منه حتى رويت، ثم بقيت فضلة أي بقي في الإناء بعض اللبن، قال فعطيتها عمر، فقيل يا رسول الله وما أولت هذا؟ قال العلم، فجمع عمر بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الدين وبين العلم. الحديث الثالث رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة ورأى في الجنة قصر وبداخل القصر جارية، قال فهممت أن أدخل أي أن يدخل القصر، فقلت لمن هذا؟ فقيل لعمر، قال ففررت أي أسرع ولم يدخل القصر. سأله عمر وكان في المجلس لما يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرت غيرتك. فجمع عمر بين الدين وبين العلم وبين الشهادة في الجنة لأن له قصر سيدخله، وبين أمر آخر الغيرة، كان يغار، يغار على دين الله، يغار على كل مسلم، يغار على كل مسلمة. كان عمر أحرص ما يكون على نزول الحجاب على الأقل لأمهات المؤمنين. فمرة كان يسير في الطريق فرأى امرأة طوال وهي سودة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكانت مميزة لها شكل خارجي مميز بالطول، فقال عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب لأمهات المؤمنين. فعندها نزلت أو نزل الحجاب على أمهات المؤمنين ثم على جميع المسلمات العفيفات الطاهرات الشريفات. عمر له مواقف، مواقف عمر لا تعد ولا تحصى، إذ هو كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم كالظل، إلا ما كان من تجارته بالعوالي. كان يتاجر مع رجل من الأنصار فكان يقول عمر كنت أنزل يوما وصاحبي يوما، قال فجاءني صاحبي في اليوم الذي لم أنزل فيه فطرق علي الباب طرقا شديدا، فقلت ما الخبر؟ فخرجت إليه فزعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه. قال عمر أطلقهن؟ قال ما أدري. فأسرى عمر إلى ابنته حفصة فرآها تبكي، فدخل عليها وقال أطلقك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. قال والله لئن طلقك لفعلت بك كذا وكذا. ثم أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مشرب عالية في مكان مرتفع من المسجد، وعلى الباب بلال. قال عمر إذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل بلال فذكر عمر فلم يسمع جوابه، فعاد وقال قلت له فلم يجب، ما أذن لك. ظل عمر واقفا مكانه ثم غلبهما فيه فقال لبلال ادخل واذن لي. قل يأذن عليك عمر. فدخل بلال فلم يؤذن، حتى كان في الثالثة او الرابعة دخل بلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له. قال عمر فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته مغتمة، فقلت لها يا رسول الله أطلقت نسائك؟ فقال لا ما طلقتهم. فصرخ عمر الله أكبر، فوالله لئن طلقت حفصة لفعلت بها كذا وكذا. ثم سكت ثم قال يا رسول الله إن معاشر المهاجرين كنا نغلب نساءنا، كانت لنا الكلمة ولنا السلطان ولنا القوة، فقدمنا على إخواننا من الأنصار فكانت تغلبهم نساؤهم. فابتسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما زال عمر حتى أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر له مواقف، ومواقف عمر كثيرة، منها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة حث وحض على الإنفاق، لأنها غزوة إلى بلاد الروم من أعسر وأصعب الغزوات، ما أراد غزوة لحي من العرب إلا وورى بغيرها إلا هذه الغزوة، فقال الأمر صراحة إني سأغزو الروم. فجمع الصحابة ما عندهم كل على قدر جهده. كان من عمر أن وفق في هذه الأيام أو في تلك الأيام بمال كثير، فقال لأسبقن اليوم أبا بكر. كان هم عمر أن يسبق، لا أن يكون في أخريات القوم، رغم أنهم صحابة جميعا، كان هم عمر أن يسبق، أن يكون تابعا مباشرا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأسبقن اليوم أبا بكر، إن سبقته يوما فجاء بنصف ماله. ثم قربه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل ما فعل أبو بكر، ما فعل أبو بكر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بماله كله، وكان رأس مال أبي بكر 40,000 درهم، تصدق به جميعا، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. عمر قوم نفسه، كان فيه شدة، كان فيه صحوبة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما رآك الشيطان في فج إلا وسلك فجا آخر، أي أن الشيطان يفرق من عمر، ولكنه قوم نفسه. وقع خلاف بين الصديق وبين عمر، فكأن الصديق أغضب عمر، فعجل الصديق وأراد أن يعتذر فأبى عمر، فخرج أبو بكر وهو حزين أسيف، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر أنني غضبت عمر فاعتذرت فأبى. بعد خروج أبي بكر راجع عمر نفسه، فأسرع إلى بيت الصديق ليقبل عذره بل ليعتذر عمر، فقيل له إنه عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
فأسرع، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واجم حزين وبجواره بعض الأصحاب وأبو بكر. فلما رأى عمر أي النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تدعون لي صاحبي، ألا تدعون لي صاحبي يعني أبا بكر، آمن بي حينما كفر بي الناس وأسان بنفسه وماله، ما من أحد له علي منة إلا وكافأته بها إلا أبا بكر. وعمر واجم ساكت يعتبر، والصديق ينتفض ويقول والله يا رسول الله إني كنت له أظلم، إني كنت له أظلم. قال عمر فما أوذي الصديق بعدها قط، لا بهمز ولا بلمز ولا بغمز ولا بحركة قط. بل لما دخل الأقع بن حابس ومعه آخر، فأراد القوم أن يختاروا أحد الرجلين، الأقرع بن حابس والآخر، فاختلف في الاختيار أبو بكر وعمر، فارتفعت أصواتهما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلت الآيات محذرة مبينة جزاء من رفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحبط أعمالهم. عندها عمر كان لا يتكلم إلا كأخ السرار صاحب السر عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاش عمر في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش مع القرآن آية آية، ما قرأ آية إلا وعمل بها. مر يوما بقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فنظر فيما يملك فيما عنده فإذا بأرض في خيبر فتصدق بها جميعا حتى يقع تحت هذه الآية. أيها الأحباب، عمر رضي الله عنه كان في كنف النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر لنفسه ليصون عرضه ونفسه، ومتابع للوحي ملازم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يدا قوية، يدا ضد كل منافق ويدا ضد كل مشرك. في مواقف عبد الله بن أبي، كان عبد الله بن أبي رأسا من رؤوس النفاق، كان في كل موقف وفي كل موقف يسعى لهدم هذا الدين، ولكن نظرا لقوة الحق كان في الخفاء. كان ينمي الخبر إلى عمر بأن عبد الله بن أبي فعل كذا وكذا، وأن عبد الله بن أبي فعل كذا وكذا، فأسرع عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فما بال ابن أبي بلغ منه كذا وكذا وكذا، دعني أضرب عنقه. قال لا تفعل يا عمر، لماذا؟ فعل كذا وكذا وكذا من هدم، بل من هتك لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه. مات عبد الله بن أبي وكفي المسلمون شره، فإذا بابنه وكان مسلما صالحا اسمه عبد الله أيضا، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي مات فأريدك أن تعطيه بردتك وأن تصلي عليه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم البردة التي كان يلبسه وذهب ليصلي عليه، فزع عمر ثم أسرع يسير بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله ماذا تفعل؟ أما تذكر مواقف ابن أبي؟ يوم أن قال كذا، ويوم أن فعل كذا، ويوم كذا. يا رسول الله، ألم ينهك الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين وهذا رأس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت يا عمر، فإن الله خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، والله لو أعلم أن الله يغفر له بعد 70 لاستغفرت له. سكت عمر. في موطن آخر صحابي جليل وقع في محنة، ألا وهو حاطب بن أبي بلتعة، كان غريبا في قريش، فجلس مجلسا خاصا مع بعض الأصحاب، فسمع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيغزو قريش وسيفتح مكة. فكر حاطب بن أبي بلتعة وقال: قريش ستفتح، نعم ستفتح، ولكن ربما لو جاء الآخر لم تفتح، فما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله أهل وعشير، أما أنا فغريب. فكتب رسالة من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان من قريش: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليكم بجيش عظيم وسيفتح مكة. نزل جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من حاطب، فأرسل النبي عليا والزبير وقال لهما: اذهبا إلى موضع كذا عند مكان يسمى بروضة خاخ، ستجدان امرأة معها كتاب صفتها كذا وكذا، فإذا وجدتما هذه المرأة فأتيان بالكتاب. فأسرع الزبير وعلي يتهاديان حتى وصل إلى روضة خاخ، فوجد المرأة بالصفة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. أخرج الكتاب. قالت: ما معي الكتاب. وأظهرت أنه ليس معها كتاب. قال الزبير: نرجع. قال علي: والله ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للمرأة: اخرجي الكتاب أو لنجربن الثياب. فخرجت الكتاب من عقاصها من ضفائر شعرها وعاد به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ الرسالة، وكان جمع من الأصحاب جلوس، وفيها من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أقوام فلان وفلان من قريش، وفيها الرسالة. هنا قام عمر وقال: نافق حاطب، يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. أيها الأحباب، ظل عمر يهذب شخصيته ويربي نفسه على يد من؟ على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى شهد له في الحديث الثابت الصحيح من طريق سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ومن طريق سعد بن أبي وقاص، ومن طريق عبد الرحمن بن عوف، أن أبا بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وباقي العشرة عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ظل عمر متابعا ملازما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كان في يوم من أصعب أيام عمر، بل من أصعب أيام التاريخ، إذ سمع عمر رضي الله عنه أن الوجع قد ازداد وعظم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك عمر كل شيء وظل يرقب الخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته ينتظرون ما الخبر. انقطعت الأخبار حتى خرج الخارج وقال: مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فزع عمر ودخل ومعه المغيرة بن شعبة ونحى من في البيت ونظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما مات، والله ما مات، والله ما مات. وظل عمر يصرخ، فإذا بالمغيرة يقول له: اسكت، فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج عمر لا يصدق الخبر ولا يصل إلى قلبه أو عقله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، فخرج على الناس وقد فشى الخبر ونما بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. قال عمر: لا والله الذي لا إله غيره ما مات، بل لن يموت حتى يحييه الله عز وجل ويقتل جميع المنافقين. وظل يتكلم بكلام فيه نوع من الهزيان، إذ عمر لم يصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. وكان الصديق في العوالي، في عوالي المدينة، فأسرع، فلما دخل على ابنته عائشة رضي الله عنها وكشف الغطاء علم الحقيقة، علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. فقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم أسرع إلى الناس، عمر يصرخ والناس بين مصدق ومكذب، عمر يتوعد. حاول الصديق أن يسكت عمر فأبى عمر، فتنحى جانبا ثم تكلم الصديق، فانطلق الناس إلى الصديق حتى سمع عمر صوت الصديق وهو يتلو عليهم هذه الآيات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآيات. قال عمر: فما صدقت إلا هذه اللحظة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، بينما هم يعدون ويجهزون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدفن، إذ بالخبر يرد على عمر بأن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. سقيفة عبارة عن عريش عند الأنصار، يتشاورون في تحديد من يلي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أفاق عمر وانتبه، فذهب إلى الصديق وقال: هيا بنا إلى إخواننا الأنصار، فإن عندهم أمرا، فإن عندهم أمر. أسرع عمر ومعه الصديق، فلقيا في الطريق أبا عبيدة ابن الجراح، فأخذاه معهما، فانطلق فإذا بسيد الخزرج سعد بن عبادة ممدد، وحوله جماعة من الأنصار يستشيروا بعضهم بعض في من يلي الأمر. فخطب سعد وكان مكمما مكبدا، كان مريضا، فقال سعد مخاطبا عمر: يا معشر المهاجرين، قد تعلمون مكاننا ومنزلنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن الذين آويناه ونصرناه، فالأمر يؤول إلينا. فقال عمر: لا، ماذا تقول العرب والنبي صلى الله عليه وسلم من قريش، فكيف يخرج الأمر منه؟ ثم قال لهم: أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، كثر اللغط. هنا خاف الصديق على الأمة، فقال الصديق رضي الله عنهم: يا معشر الأنصار، وكلمهم بكلام رقيق جميل حتى لانت قلوبهم وسكتوا. ثم قال الصديق للأنصار: أختار لكم أحد الرجلين، إما عمر وإما أبا عبيد بن الجراح، أن يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أفاق عمر وقال: والله الذي لا إله غيره، لأن أقرب فتقطع عنقي أحب إلي من أن ألي أقوام فيهم أبو بكر. منازلهم معروفة، منازلهم معلومة، قدرهم عند الله عز وجل معروف مرفوع، وكذلك عند من آمن بالله عز وجل. فرصة لعمر أن يكون هو الرجل الثاني، أن يكون هو أمير المؤمنين، لا، لأن يقرر لتقطع عنقه أحب إليه من أن يكون أميرا على قوم فيهم الصديق. فأسرع عمر وأمسك بيد الصديق وبايعه، ثم بايعه الحاضرون. أيها الأحباب، بعد الصديق كانت فيه قوة وشدة عدل بها رحمة الصديق. لما جاءت المنية لأبي بكر وهو على فراش الموت، دعا كبار الصحابة وقال: من تظنون أن يلي بعدي؟ فسكتوا وقالوا: يا خليفة رسول الله، الأمر إليك. قال: فإني أختار عمر. جاءه بعض أصحاب، قيل طلحة بن عبيد وقيل غيره، وقال: يا خليفة رسول الله، أتترك علينا فظا غليظا؟ فقال الصديق: والله لئن سألني ربي لقلت له خلفت عليهم خيرهم، أفضل من فيهم. ثم دعا عمر ورمى الخلافة عنده، ثم توفي الصديق وترك عمر بابا عظيما شامخا للأمة، لا فتن لا بلايا لا رزايا لا محن، بل كسر عمر فارس وهدم كيانها، بل كسر عمر الروم وهدم كيانها، بل أعز الله عز وجل به الإسلام. حتى كان في ليلة ليلاء، فإذا بكنوز فارس تساق إلى عمر، تساق أمام عمر ينظر إليها، وكان فيها تاج كسرى وسواري، فدعا صحابيا قد بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيوضع في يديه سوار كسرى، ألا وهو سراقة بن مالك الجعشمي. دعاه فأجلسه في مكان ووضع التاج على رأسه وألبسه بسواري كسرى، ثم قال: سراقة بن مالك الأعرابي البدوي يلبس سوار كسرى بناء على بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها بكى عمر. قال له أبو الدرداء: يا أمير المؤمنين، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال: وما لي لا أبكي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما فتحت الدنيا على قوم إلا وضربت بين قلوبهم. لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ثم بعد ذلك عاش عمر حميدا ومات شهيدا على أيدي أحد خلق الله المجوس، انتقاما من عز الإسلام ومن رفعة الإسلام. ولكن عمر رضي الله عنه عاش حميدا ومات شهيدا وهو عند الله عز وجل في أعلى الدرجات. أيها الأحباب، مهما تكلم المتكلم في ذكر هؤلاء الجبال الرواسي، الذين قربوا لنا الدين، الذين كانوا نماذج أحياء وما زالوا في أيامنا أحياء، ولكن سرعان ما تغير الحال. وأذكر قول القائل: يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا منه، وملوك الروم تخشاه. قال القائل: لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقالي. أسأل الله الملك الكريم الجواد أن يغفر ذنوبنا وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وأقم الصلاة.